بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الصيام. هذا ترحيبنا يتواصل لضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فحياكم الله معالي الشيخ.
الله يسلمكم ووفقكم الخير، ورحب بك ورحب بالسادة المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا، وأن يتقبل منا ومنهم الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم ممن أخلص في نيته.
اللهم آمين. الترحيب موصول لكم أيها الأحبة في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم فقه الصيام. حديثنا في هذه الليلة الفاضلة سيكون بإذن الله عز وجل عن فضل الصيام. أرحب بكم جميعا وأرحب بضيفنا، وأستهل لقاءنا بأن أطلب من معالي الشيخ بيان الشيخ وتحرير هذا المصطلح وهو مصطلح الصيام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، الصيام في لغة العرب يطلق على الإمساك، الإمساك عن أي شيء يسمى صياما، والفقهاء يقولون من هذا قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فإمساكها عن الكلام سمته صياما. ولعل هذا مما كان عليه الأمم السابقة أنه يشرع لهم أن يصوموا عن الكلام، لكن في هذه الشريعة لا يشرع الصيام عن الكلام، ولذلك لما جاء أبو إسرائيل ونذر أن يحج مصمتا بأن لا يتكلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحج ونهاه عن الصومات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صمات في يوم إلى الغروب، فدل ذلك على أن السكوت وعدم الكلام ليس مما يشرع في هذه الشريعة. هذا مفهوم الصيام في لغة العرب، ويستدلون عليه أيضا بقول الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة، يعني أن خيل هناك خيل ممسكة عن الحركة وخيل متحركة. أما في الاصطلاح فهناك يعني اصطلاحات متنوعة كلها تدل على مدلول واحد، مثلا بعضهم يقول إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص، بينما آخرون يقولون هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ممن يكون أهلا للصيام، وهناك تعريفات متعددة، لكن الخلاصة أن الصيام هو إمساك عن هذه المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا مفهوم معروف عند أهل الإسلام، وهذا لا إشكال في تعريف الصيام به.
نعم، معالي الشيخ، أشرت مثلا حديثكم إلى ما يتعلق بصيام بعض الأمم السابقة عن الكلام وأنه من شريعتهم، يقودني هذا الشيخ إلى تساؤل عن الفروق بين صيامنا وبين صيام الأمم الماضية.
نعم، قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، دل ذلك على أن الصيام ليست عبادة خاصة بالأمة الإسلامية، بل الصيام كان موجودا ومفروضا في الأمم السابقة، وذكرنا ما يتعلق بصوم مريم عليه السلام، فحينئذ ليس هناك في شريعة الإسلام صيام عن الكلام، وإنما هناك صيام عن عما يدخل إلى البدن ويخرج منه، كما سيأتي في الكلام عن مفطرات الصيام. فدل ذلك على أن الصيام ليس عبادة خاصة بأهل الإسلام، وفي هذا تسلية لأهل الإسلام أن هذه الفريضة التي فرضت عليكم لم تستقلوا بها، بل هي قد وجدت على الأمم السابقة، وقد كان الصيام عند كثير من الأمم مخالفا للأمم الأخرى، وقد ذكر عن بعض الأمم أنهم كانوا يصومون 30 يوما، فلما مرض أحد ملوكهم نذر أنه إن شفاه الله فسيزيد في الصيام 10 أيام، فشفاه الله فزاد 10 أيام، ثم زاد آخر كذلك إلى أن وصل صيامهم إلى 52 يوما. فنتيجة لذلك ولكون ذلك أصبح يشق على الناس، أصبحوا يخففون عنهم فيما يصومون عنه، ولذلك تجد أن الصيام عندهم في بعض المأكولات دون جميع المأكولات، وذلك ناتج عن التحريف الذي قام به بعض التابعين لتلك الديانات. فالمقصود أن الصيام فريضة ليست خاصة بهذه الملة، بل هي موجودة في جميع الفرائض السابقة، وإن كان الله جل وعلا قد خفف عن هذه الأمة في بعض الأشياء المتعلقة بالصيام. من أمثلة ذلك أن الصيام في تلك الشرائع ينتهي وقته بغروب الشمس، فيفطر الإنسان حتى يأتيه النوم، فإذا نام أمسك عن المفطرات إلى غروب الشمس من اليوم الثاني. أما في شريعة الإسلام فهذا قد نسخ وجعل المقدار فيه إلى طلوع الفجر الثاني، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهكذا كان في تلك الشرائع أن الرجل يمنع من قربان أهله في ليالي الصيام، ولكن في شريعة الإسلام أجازت للرجل أن يأتي أهله في ليالي الصيام. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالمقصود أن الصيام ليست عبادة خاصة بأهل الإسلام، والصيام في شريعة الإسلام فيه من التيسير والتخفيف على الناس ما ليس في الشرائع السابقة. ثم إن الصيام في شريعة الإسلام بقي محفوظا، لأن الشريعة محفوظة وكتابها محفوظ وسنة نبيها محفوظة، فكانت هذه الشريعة محفوظة من التحريف والتبليل، بخلاف شريعة الصيام في الملل والأديان السابقة.
نعم شيخ سعد، تضافر كثير من النصوص من الكتاب والسنة على بيان أفضلية هذا الشهر والأجور المترتبة على صيامه، لعلنا الشيخ نستحضر بعض هذه النصوص ونذكرها في مثل هذا اللقاء.
نعم، هناك نصوص عديدة تدل على فضيلة الصوم وعظم أجر الصائم، منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فهذا دليل على فضيلة هذا العمل، وأنه له ثواب عظيم وله مضاعفة في الأجور كثيرة. وقوله هنا إلا الصوم فإنه لي، ورد تعليله في بعض ألفاظ الحديث، قال: فإنه يدع طعامه وشرابه من أجلي. وذلك أن هذا العمل، عمل الصيام، لا يدخله الرياء، خلاف بقية الأعمال فقد يدخلها الرياء، لأنه وإن أمسك أمام الناس إذا لم يتدين لله بذلك ويتقرب به، فإذا انفرد فإنه سيترك هذه العبادة، عبادة الصيام، وسيتجرأ على المحرمات. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فالرائحة الكريهة التي يستقبحها الناس التي تخرج من الصائم بسبب خلو معدته، هذه رائحة محبوبة عند الله عز وجل، لأنها أثر من آثار العبادة. وقد جاء أيضا في الحديث أن الصوم جنة، يعني أنه وقاية تقي الإنسان من الشرور، وتقي الإنسان من المعاصي والذنوب، وتقي الإنسان من تسلط الشياطين عليه. وقد ذكر بعض أهل العلم سببا في ذلك، أن عروق الإنسان إذا صام فإنها تتضايق، وبالتالي لا تتمكن الشياطين من الولوج فيها، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقد جاء في الحديث أن الصائم يفرح بنهاية يومه أنه قد أكمل عبادة من العبادات، فهو يفرح بصومه، وكذلك يفرح عند لقائه لربه لكونه قد وجد عملا صالحا قدمه في حياته. وقد ورد أن الصائم له دعوة مستجابة يدعو بها، وحينئذ هذه أعمال صالحة كثيرة وثمرات عديدة وفوائد جزيلة يجنيها الإنسان بسبب صيامه. ثم إن الصائم يتمكن من تحويل جميع أموره لأن تكون عبادات وقربات يتقرب بها إلى الله عز وجل، فهو يتقرب إلى الله بسحوره، ف فإن السحور فيه بركة، طعام مبارك ويتقرب به إلى الله عز وجل. وفصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، كذلك تقرب المؤمن إلى الله عز وجل بكل لحظة من لحظات الصيام، يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل التي أديها في أثناء صيامه، يتقرب إلى الله عز وجل بنومه الذي يرتاح فيه لأنه يتمكن بذلك من إكمال صيامه، يتقرب لله عز وجل بفطره الذي يفطر به. فهكذا يتمكن المؤمن في صيامه، وفي خصوصا في هذا الشهر المبارك، إلى تحويل جميع أعماله إلى أن تكون عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. هذه فوائد ومميزات عظيمة للصيام.
نعم معالي الشيخ، قبل أن ندخل في تفصيلات الأحكام الفقهية سواء في هذه الحلقة أو في الحلقات القادمة، إذا أذنتم لي يا شيخ أن نبين للمشاهد الكريم الأركان التي بتوافرها تقوم هذه العبادة.
نعم، العبادة الصوم عبادة تركية، ترك.
نعم.
فحينئذ لابد أن يكون هناك صائم، إذا لم يكن هناك صائم فلن يكون هناك صوم.
صحيح.
وبالتالي الصوم مركز على ذلك الصائم، وهو فعل من أفعاله، لأن الترك نوع من أنواع الفعل كما يقرره علماء الأصول. الأمر الثاني النية، نية التقرب لله عز وجل. فلو جاءنا إنسان وأمسك عن الطعام حمية ورغبة في الابتعاد عن شيء من الأمراض، فإنه حينئذ لا يكون صياما، لأن من شرط الصيام أن ينوي المؤمن بذلك التقرب لله جل وعلا. الأمر الثالث الإمساك عن المفطرات، فإنه إذا كان يتناول المفطرات فإنه حينئذ يكون قد أخل بصيامه. وقضية الإمساك بالمفطرات، بعضهم يقول أنا أعد المفطرات مانعا من صحة الصوم، وبعضهم يقول لا هي ركن أو شرط فيه. والفرق في بين كون الشيء شرطا وكونه مانعا يترتب في عليه مسائل. من أمثلة هذه المسائل من فعله ناسيا، ترك هذا الركن ناسيا أو هذا الشرط ناسيا أو هذا المانع، فعل هذا المانع ناسيا، فهل يؤثر على الصوم أو لا يؤثر؟ إن كان تركا لركن أو كان تركا لشرط فإنه يؤثر وبالتالي يطالب بإعادتها. بينما إذا كان الترك تركا أو هذا الفعل فعل لمانع من الموانع وفعله نسيانا وسهوا، فإنه لا يؤثر في صيامه. وأنا أمثل لهذا في الصلاة ثم أعود لقضية الصلاة، قضية الصيام. مثلا استقبال، مثلا يعني النية شرط في الصلاة. لو قدر أنه صلى بدون نية ناسيا لنيته لم تصح الصلاة. لماذا؟ لأن النية شرط. كذلك لكن هناك موانع، مثلا لو تحدث في الصلاة ناسيا لصلاته أو أكل فيها ناسيا لصلاته، فإنه حينئذ لا يؤثر على صحة الصوم لصحة الصلاة. لماذا؟ لأنه
مانع،
والنسيان المانع لا يؤثر، فعل المانع نسيانا لا يؤثر. وهناك مسائل قد يختلف فيها الفقهاء بناء على هل هي شرط أو مانع. مثال ذلك لو وقع على الثوب نجاسة، فحينئذ هل فصلى بثوبه ناسيا لهذه النجاسة التي على ثوبه، فهل تصح صلاته؟ إن قلنا إن إزالة النجاسة الشرط، فحينئذ لا تصح الصلاة ويطالب بالقضاء كما هو مذهب أحمد والشافعي وجماعة. وإن قلنا لا هذا مانع، فبالتالي نسيانه للمانع لا يؤثر على صلاته فتصح هذه الصلاة. ولعل هذا القول في هذه المسألة أصوب. كذلك في قضية المفطرات، هل المفطرات مانع من صحة الصوم بالتالي من تناولها نسيانا لم يؤثر على صومه، أو نقول من تناولها نسيانا يؤثر باعتبار أن الإمساك عن المفطرات ركن؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء. عند المالكية يقولون الإمساك عن المفطرات ركن، وبالتالي من أكل أو شرب ناسيا بطل صومه. وعند الجمهور يقولون من أكل أو شرب ناسيا فإنه لا يبطل صومه بذلك. ولعل قول الجمهور أقوى لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.
نعم، بعد بيان الأركان الشيخ الفوائد والثمرات التي ممكن أن يجنيها الصائم من صيامه من الامتثال لأمر الله عز وجل في هذه العبادة.
نعم، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى شيء عظيم يحرص المؤمن على تحصيله، فمن أسباب مشروعية الصيام تحصيل التقوى في قلوب بني آدم. فإذا حصلت التقوى حصلت الثمرات العديدة، والتقوى لها مكانتها ومنزلتها، ولذلك ذكر الله عز وجل الأمر بها في مواطن عديدة، أوصى الناس وأوصى المؤمنين بها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فالأمر بالتقوى أمر شهير في الكتاب والسنة، ولذلك كانت من أوائل وصايا الأنبياء عليهم السلام الوصية بالتقوى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الوصية بالتقوى وصية لسائر الأمم. وإذا حصلت التقوى حصلت الثمرات العديدة والفوائد الكثيرة دنيا وآخرة. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذا في ثمرة أخروية. كذلك فيما يتعلق بالدنيا، من اتقى الله جل وعلا يسر الله أمور دنياه وجاءته الأرزاق من حيث لا يشعر بذلك الطريق. قال تعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث
لا يحتسب.
من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من يا أيها الذين، حتى يعني في تصور الإنسان وقدرته على التفريق بين الحق والباطل، هذا يحصل بالتقوى. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين واتقوا الله ويعلمكم الله. وهكذا نصوص كثيرة تبين فائدة التقوى. وحينئذ ينبغي بالإنسان أن يستشعر تحصيل التقوى في موسم الصيام، فيزيد نسبة التقوى عنده وبالتالي تحصل له هذه الثمرات العظيمة. من فوائد الصيام نيل الثواب والأجر، وقد تقدم معنا شيء من النصوص في بيان مزايا الصيام، فالصائم يحصل على هذه المزايا وينال الأجر الأخروي الذي ترتفع به درجته عند الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين نار جهنم 70 خريفا كما في حديث أبي سعيد في الصحيح. وهذا حديث، وحينئذ يستشعر الإنسان مثل هذا. أيضا في إسقاط الإثم عن الإنسان، فإن الإنسان لا يخلو من معصية ولا يخلو من إثم، والأفعال التي يفعلها مخالفة للشرع كثيرة وعديدة. وحينئذ هذا الصيام موسم لمسح الذنوب التي أصبحت في صحيفة الإنسان، ولذلك كان الصيام سببا من أسباب رضا رب العالمين، وكان الصيام مما يكون موصلا للعبد إلى درجة أخروية عالية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. كذلك من فوائد الصيام ابتعاد الشياطين عن الإنسان، فالشياطين لا زالت تغوي بني آدم وتوسوس في قلوبهم الإقدام على المعاصي وتلقي في قلوبهم الشبهات والشهوات، فبالصيام بإذن الله يحمي نفسه من شر هذه الوساوس التي تلقيها الشياطين في القلوب. فالمقصود أن فوائد الصيام كثيرة عديدة لا يمكن أن نستغرقها في مثل هذا الحديث، لكن نشير إلى شيء منها. صحيح. مما نؤمل أن ينظر فيه الإنسان وبالتالي يجعل صيامه مثمرا لهذه الثمرات العظيمة.
فيما يتعلق الشيخ فوائده الاجتماعية من ناحية صلة الرحم، من ناحية الانتباه للفقراء، محاولة مواساتهم.
نعم، هناك فوائد كثيرة يعني قصدها الشارع في الصيام، مثل ما ذكرت لا يمكن استيعابها في مثل هذا الحديث. يعني مثل ما ذكرتم فيما يتعلق باستشعار حاجة الفقراء، كل الإنسان يعني يصوم وبالتالي يجوع، يعرف حاجة الجائع. كون الإنسان أيضا إذا صام قلت الرواسب في بدنه وبالتالي صح ذهنه وسلمت نفسيته وبالتالي يؤثر عليه نفسيا. كذلك في قضية الصيام عندما يصوم الإنسان تبتعد عنه الأمراض العديدة فيكون سببا من أسباب صحة بدن الإنسان. كل هذه ثمرات يجنيها العبد من الصيام، وثمراته كثيرة، قد نعرف شيئا منها لكن هناك العديد مما لا نعرفه. وهذه هي عادة الله جل وعلا في أحكامه الشرعية، أن يجعل الأحكام الشرعية محققة لمصالح العباد في الدنيا قبل في الآخرة. لذلك قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قال سبحانه: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالمؤمن يحصل على الثمرات الدنيوية بسبب تمسكه بهذه الشريعة، وإن كان قصد المؤمن ونيته هو تحصيل الآخرة فتأتيه الدنيا تبعا، لم يقصدها لكنها جاءت تابعة. فأنا عندما أصوم ليس قصدي بالصيام هو تحقيق أمر الصحة، وإنما أنا أصوم لله من أجل أن ينيلني الأجر الأخروي، وبالتالي تحصل لنا هذه الثمرات الدنيوية تبعا.
جميل، حصول هذه الثمرة الشيخ تبعا، وأشرتم إلى بعض أنواع الصيام، يجعلني أتساءل الشيخ عن أنواع الصيام، أن بعض قد يعني يخلط بين هذه الصيام. نبين الشيخ هذه الأنواع، وهل يمكن أن يكون في بين بعضها من ناحية الأهداف تداخل مثلا؟
نعم، أنواع الصيام يمكن تقسيمها باعتبارات متعددة. لكن من جهة الحكم الشرعي هناك صيام مفروض من قبل الشرع، هو صيام شهر رمضان الذي يقول فيه جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهذا صيام شهر رمضان أداء. كذلك هناك صيام شهر رمضان قضاء، بعد فراغ الإنسان من رمضان إذا لم يتمكن من الصوم لعذر من الأعذار فإنه يصوم بعد رمضان، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نوع ثالث، هناك صيام واجب لكنه قد أوجبه الإنسان على نفسه، وهذا صيام النذر. مثال ذلك أنا أقول: إن شفاني الله من هذا أو خلصني الله من هذا الأمر فإن لله علي أن أصوم 3 أيام. وصيام النذر أيضا يعني مما يجب على الإنسان أن يفعله، وإن كان الأولى بالإنسان أن لا ينذر ابتداء، لكن إذا نذر وجب عليه الوفاء بالنذر. وذلك أن النذر على نوعين: الأول نذر معلق على أمر قدري يمكن أن يحصل ويمكن أن لا يحصل، فينذر بعض الناس ويظنون أن النذر سبب من أسباب حصول ما يريدونه ويرغبونه، وهذا الظن ظن خاطئ وظن مخالف للشرع. ذلك أن النذر ليس من أسباب تحصيل ذلك. مثال ذلك: أن أنذر إن شفاني الله أن أصوم 3 أيام. هنا النذر ليس هو الذي جاء بالشفاء، وإنما الشفاء له أسباب أخرى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين كراهية النذر، قال: إنما يستخرج به من البخيل، وبين أنه لا يرد شيئا من قضاء الله. وحينئذ فالنذر المعلق لا ينبغي بالمؤمن أن يقدم عليه، لكن هناك نذر مطلق: أنذر أن أصوم لله 3 أيام بدون أن أعلق على شيء من الأشياء. فهذا اختلف أهل العلم فيه، هل هو مشروع أو هل هو مكروه أو غير مكروه، مع اتفاقهم على وجوب الوفاء به. والصواب أن النصوص الناهية عن النذر عامة تشمل حتى هذا النوع، وذلك لأن الإنسان قد يوجب على نفسه شيئا ثم لا يتمكن من الاتيان بذلك الفعل، ومن ثم يقع عليه تبعات ويقع عليه إثم وحرج بسبب ذلك. النوع الرابع من أنواع الصيام صيام واجب بسبب كفارة من الكفارات. مثال ذلك: من قلم أظافره أو قص شعره وهو محرم وجبت عليه فدية الأذى. فدية الأذى يخير فيها بين 3 أشياء: إما صيام 3 أيام في أي مكان، أو إطعام 6 مساكين، أو ذبح شاة. هذا صيام واجب بسبب الكفارة. مثال آخر كفارة القتل، من قتل غيره خطأ وجب عليه كفارة القتل بإعتاق رقبة، فإن لم يجد صامه شهرين متتابعين. مثال ذلك من واقع أهله في نهاية رمضان وجب عليه الكفارة بإعتاق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. كذلك المظاهر عليه نفس الحكم. أيضا فيما يتعلق بكفارة اليمين، إذا حلف على يمين بأن علق يمينه على فعل أمر في المستقبل لكنه لم يفعل ذلك الأمر الذي علق اليمين عليه، فإن تجب عليه الكفارة، والكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو اعتاق رقبة. فمن لم يجد انتقل إلى الخصلة الثانية وهي صيام 3 أيام. هناك أيضا نوع خامس وهو الصيام التطوع، ليس بواجب، ليس بواجب، وهذا مثاله صيام 6 من شوال، صيام يوم تطوع بدون أن يكون له خاصية، وهذا على أنواع، منها ما هو صيام مطلق. مثاله لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض النساء سأل عن الطعام فلم يجد شيئا فقال إني إذن صائم، فهذا صيام مطلق ليس مقيدا بوقت أو بيوم معين. بينما هناك صيام مقيد بيوم معين أو وقت معين، مثاله صيام يوم عاشوراء أو صيام يوم عرفة. لماذا نقسم الصيام إلى هذه الأقسام؟ وهذا يعني يمكن يكون له أهميته. نقول تقسيم الصيام إلى هذه الأشياء يترتب عليه أحكام فقهية. مثال ذلك، هل يجب على الإنسان إذا أن يواصل صوم ذلك اليوم؟ هل يجب عليه نية لذلك اليوم؟ هل يجب عليه أن يبيت النية في هذه الأنواع من أنواع الصيام؟ هل يجوز له أن ينوي الصيام من أثناء النهار؟ هل يجب عليه أو يجب على ورثته أو يستحب لورثته أن يفعلوا ذلك الصيام بعد وفاته؟ كل هذا مترتب على هذه الأنواع، ولذلك يحسن بنا أن نعرف هذه الأنواع قبل أن نتكلم عن حكم هذه الأمور فيما يتعلق بالصيام.
نعم، بعد ما عرفت هذه الأنواع شيخ سعد وإشارتكم إلى أهميتها فيما يتعلق بالنية وعدمها، إذا أذنتم لي أن تكون حلقتنا القادمة متعلقة بالأحكام الخاصة بالنية. في نهاية اللقاء أشكركم الشيخ سعد باسم جميع المشاهدين وجزاكم الله خيرا.
نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا ممن وفق للقيام بصيانة صيامه من كل ما يخدشه أو ينقص أجره.
أشكركم أيضا أنتم مشاهدي الكرام على طيب متابعتكم. كنا وإياكم مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام. شكر الله لضيفنا ولكم، ويتجدد اللقاء بكم بإذن الله في حلقة الغد. إلى ذلكم الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.